الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما معنى كلمة سنن؟ سنن من كان قبلكم، سنن الطرق أم الطريق؟ سنن الطريق، فإذا قرأت بالضم سنن الطرق جمع طريق. قال الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. على سبيل الذم أم الإطرار؟ على سبيل الذم، وأن هذا محرم، وأنه سيحصل من بعض الناس في هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، قال: ورواه البرقاني السلام البرقاني بتسكين الراء. وهو الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد الشافعي، موجود في هذه الطبعة التي هي بتحقيق الشيخ ردمان حفظه الله في صحيحه. وكتابه الذي سمي بصحيحه جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد ما هو على شرطهما، فهو كتاب عظيم. قال: وزاد، أي زيادة على الرواية الأولى التي ذكرت التي في مسلم. قال: وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه الجملة الأولى بالزيادة. إنما هنا يقولون أداة حصر، ما جاء بعدها محصور عليها، وهذا في الغالب، وإلا أحيانا تأتي إنما وما تفيد الحصر، إنما تفيد التغليب. ففي قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر الثمانية المصارف، هنا تفيد الحصر أم التغليب؟ من قال الحصر ومن قال التغليب؟ يعني يجوز أن تتاجر مثلا يا خان ياسين، ويجوز أن تخرج زكاتك وتبني بها مسجدا، يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ قال أخونا ياسين يصلح، على مذهبك يصلح أنها تفيد التغليب. ها؟ نحن ضربنا مثلا، لا يصلح، لابد في المصارف الثمانية. إذن هنا إنما تفيد الحصر، إنما الأعمال بالنيات تفيد الحصر، وهنا إنما تفيد التغليب، لأنه قد خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا من أمور كثيرة، فخاف علينا من بطوننا وفروجنا ومضلات الأهواء، وخاف علينا من كثير من المعاصي، ذكر هذا في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بها أن هذا الأمر من أشد ما يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا منه. فإنما تفيد الحصر في الغالب، وبينما ما تفيد إنما وبينما متشابهة، ما تفيد بينما تفيد المفاجأة. قال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذ اطلع علينا، أي تفاجأنا بطلوع رجل. وإنما أخاف على أمتي، وكلمة أخاف نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفق على هذه الأمة ويرحمها ويخاف عليها ألا تضل. ويجب أن يتصف الداعية بهذه الصفة، فيخاف على نفسه أولا، ويخاف على رعيته ثانيا من أولاده وزوجته، وهكذا يخاف على أبيه وأمه، ويخاف على الأمة الإسلامية بكاملها، ويخاف حتى على من كان على غير الإسلام، يخاف عليه أن يموت على هذه الملة والنحلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هديه، وما ذهب إلى أبي طالب إلا من خوفه عليه، وما ذهب إلى ذلك الغلام الذي كان يخدمه اليهودي ثم أسلم قبل أن يموت إلا من خوفه عليه، وما دعا الجن والإنس إلا من خوفه عليهم. لكن لا يحملك خوفك على اليهود والنصارى والمبتدعة أن ترحمهم في حال بدعتهم وكفرهم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام معناه، قال: الداعية يجب أن يتصف بصفتين مع أهل البدع والكفار ومن خالف الإسلام. الصفة الأولى صفة الرحمة، فتنبثق من هذه الصفة الدعوة لهم، يرحمهم لئلا يموتوا على هذه الحال. والصفة الثانية صفة تطبيق الأحكام، فلا يرحمهم، لا تأخذه رأفة فيهم في الكلام عليهم، وإذا كان من ولاة الأمور يقيم عليهم الحدود. لكن الرحمة ينبثق منها أنك تدعوهم، وهذه الرحمة تكون أو تخرج من خوفك ألا يموتوا على هذه الحالة. فيجب علينا أن نرحم أنفسنا ونرحم الآباء والأمهات إذا كان عندهم مخالفات، ونرحم الأبناء والإخوة، وهذا هو الناصح، الناصح الذي ينصحك. لئن تجلس مع أخ يخوفك حتى تأمن خير لك من أن تجلس مع أخ يؤمنك حتى تخاف. بعض الأخوة يماشيك سنوات يقول: والله أنت طيب ما مثلك، ولا ينصحك أبدا، أنت طيب، أنت أنت، وأنت طيب فيك طيب لأنك سلفي، لكن يغض الطرف عن نصيحتك فتقع في أمور وربما يفرح بك إذا أخطأت أو زلت قدمك. فقل له: أنت طيب، وإذا أخطأ انصحه. إنما أخاف على أمتي، الداعي الذي ما يخاف على الأمة يجحف بهم، يجحف بهم ويشد عليهم، وربما ما تعامل معهم بأسلوب حسن. قال: على أمتي، الأمة هنا المراد بها أمة الإجابة. من هم أمة الإجابة؟ الذين استجابوا سواء أهل السنة أو من غيرهم. وأمة الدعوة الذين لم يستجيبوا. أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي أخاف عليهم مما يحصل لهم من قبل الأئمة المضلين. والأئمة تطلق على أئمة الهدى وأئمة الضلال، كلمة أئمة تطلق على أئمة الهدى وأئمة الضلال. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا في أئمة من؟ وأئمة الضلال في أئمة الهدى. وفي أئمة الضلال قال الله في شأن فرعون ومن معه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وهذا نظيره ما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم. والمراد والأئمة في هذه الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إمامة العلماء، وإمامة الأمراء، وإمامة العباد. فخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا من أن نضل بسبب هؤلاء الأئمة، أي بسبب هؤلاء الأئمة الضلال، لأن الأئمة ينقسم إلى قسمين: صلحاء وضلال. فخاف علينا من الأئمة، ثم قيدها بقوله المضلين. فالعلماء إما يتبعون أما يتبعون تبعون، فإذا استقاموا حصل خير عظيم. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ كل شيء يفسد ربما تعالجه إلا الملح. الملح أصله يصلح، يصلح الطعام ويصلح الأشياء الفاسدة. فإذا فسد الملح فيجب علينا أن ننتبه، نحن داخلون في هذا، ولو ما معك إلا مجموعة أحاديث وآيات وقد اتصفت بصفة طالب العلم، فاحمد الله أنت على خير عظيم. لكن انتبه في المقابل، فالناس يشاهدونك وربما يقتدون بصلاتك وصيامك وسمتك وأدبك وتواضعك. وهذا حاصل، أننا نستفيد من علمائنا من سمتهم ومن أخلاقهم ربما أكثر من تعليمهم. وهذا الفرق بين الذي يتعلم من على الكتب ويتعلم على أيدي العلماء. كيف رأيك لو أن تصلي وطول الصلاة تتحرك، والجاهل يأتي ربما يظن الرسول كان يفعل هكذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نسيت الكلمة بنصها، مرة اتصلت به امرأة أو إنسان يسأله، امرأة أو رجل، فقال كلمة شامية يعني من لغة أهل الشام. فالسائل قال: هذه من السنة يا إمام؟ لأنهم يعرفون الإمام الألباني ما يتكلم إلا بالسنة، وعالم رمز للسنة في هذا الزمن. فضحك وقال لها: هذه كلمة كذا وكذا. والله أن الذي يقتدوا بفعلك ربما أكثر من الذي يقتدوا بقولك، وهذا محسوس ملموس. وهكذا الأمراء الذين يضلون الناس بأهوائهم وبسلطتهم، الأمراء الضلال، من القائل الشعوب على دين ملوكهم؟ الشعوب على دين ملوكهم، من القائل؟ عبد الله بن المبارك قال: الشعوب على دين ملوكهم. ذكروا أن إمام من أئمة أظن العباسيين أو الأمويين كان يعجبه الأكل، كان يحب الأكل وبالذات اللحم، فسار شعبه معظمه يتفنن في الطبخات، في الطبخات وفي الأكل. واشتهر طبخ اللحم في عهده ما لا يشتهر في غيره على دين الملك. وبعضهم كان يعجبه كذا، والشعب تأثر بعده. فلما جاء عمر بن عبد العزيز أحب القرآن والسنة، فسار معظم شعبه فقهاء. رفعت يدك. أحسنت، نعم، الملوك الشعوب على دين ملوكها، هذا في الغالب. أما أهل السنة وطلاب العلم يتبعون الكتاب والسنة. والعباد أيضا، والعباد في الصحيحين: ذلك الذي قتل 99 نفسا قال: دلوني على عالم يا أهل الأرض. على من دلوا في المرة الأولى؟ على راهب عابد ما يعرفون الناس. البلدة تلك كلها تعالم عندها أن هذا المصلي الصائم هو العالم، وهو عنده عبادة ما عنده علم. وهؤلاء الأئمة جمعهم عبد الله بن المبارك في قوله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ الملوك الأمراء، الأحبار العلماء، الرهبان العباد، لكن قيدهم بسوء. فهؤلاء من خيرة المجتمع إذا صلحوا، وبعدهم تنقاد الأمة، فإذا فسدوا ساروا نكبة. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا علم من أعلام النبوة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأول ما سل السيف في خلافة عثمان، عاش الناس بخير 6 سنوات، ثم بدأ الخوارج ينشرون تلك الشبه حتى قتل محصورا في بيته رضي الله عنه يقرأ القرآن. فبعدها ما رفع السيف إلى الآن، ما رفع السيف وإلى قيام الساعة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت خلافة علي بن أبي طالب على فرقة، فكان أهل الشام لم يبايعوه، وحصل له بيعة من بعض من هم من غير أهل الشام، وحصل قتل وقتال بين المسلمين قدره الله عز وجل، حتى أعداء الإسلام بدأوا يأخذون من أطراف الدولة الإسلامية. ثم بعدها في خلافة الحسن بعده، استمرت قرابة 6 أشهر، ثم بعدها حشد الحسن رضي الله عنه ذاك الجيش العرمرم للذهاب إلى معاوية يبايعه، فوجده أبو بكر نفيع بن الحارث فقال له ذلك الحديث: يا حسن، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأنت صغير، فأخذ على رأسك وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فبايع معاوية. فبذلك العام حصل الخير العظيم والاجتماع، وسمي بعام الجماعة. إلا أن السيف ما زال، وقد يختمد في منطقة ويظهر في منطقة أخرى، كما هو حاصل الآن، يهدأ في دولة ويظهر في دولة أخرى، ولا يزال مرفوع إلى قيام الساعة، ونسأل الله أن يجنبنا الفتن. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا علم من أعلام النبوة وهو حاصل. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا هو الشاهد من الحديث، أي ما تقوم الساعة إلا وقد حصل هذا اللحوق من بعض المسلمين بالمشركين. واللحوق ينقسم إلى قسمين: لحوق بالأرض، أي يخرج من بلاد المسلمين إلى بلادين الكفار، حاصل ولا ما حاصل؟ الذي يحصل على جنسية أمريكية خلاص يظن، نعم والله، كأنه يظن في نفسه دخل الجنة، صحيح، وما هو عارف أنه ذهب يدقدق طينة. وقد ذكر العلماء شروطا للذهاب إلى بلاد الكفار، وأحسن من ناقشها العلامة العثيمين في عدد من كتبه، وجمعها في كتاب شرحي للثلاثة الأصول، تراجع في باب الهجرة، في كلمة الهجرة عندما لمن أراد أن يراجعها، ذكر شروطا طيبة، ليس المقام مقام بسطها، إنما هو الإشارة. هذا اللحوق الأول، وهو حاصل ولا ما هو حاصل؟ تكالب كثير جدا من كثير من المسلمين على اللحوق ببلاد الكافرين. واللحوق الثاني بالأعمال، وهذا مقصود، هو المقصود بالحديث، والأول أيضا يقصد، والكلمة لحوق تحتمل المعنيين. فاللحوق بهم في كثير من أعمالهم قد حصل من كثير من المسلمين، في عباداتهم يتخذون قبور على المساجد، يعني مساجد على القبور وحصل من المسلمين، يعبدون غير الله وحصل من المسلمين، يدعون غير الله وحصل من المسلمين، عطلوا بعض صفات الله وحصل هذا من المسلمين، وفي المأكل والمشرب، وقد سبقت الإشارة عليه في الدرس إليه في الدرس الذي مضى. وهذا هو الشاهد، وهذا علم من أعلام النبوة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى السلام يرن الجوال يفتح لك يقول لك ألو، ما هو ألو هذا؟ ألو ما نعمل بألو هذا؟ ألو، قل نعم وانتظر منه السلام ورد عليه السلام، هذا هو الصحيح. إن رن عليك جوال واتصل بك فأنت تقول نعم، هذه السنة مثابة طارق الباب. الذي يطرق الباب ما تقول له؟ تقول السلام عليكم ولا نعم؟ نعم. هو يقول ثم تقول من؟ وهو يقول فلان، ويسلم عليك وأنت ترد عليه، هذا هو الصحيح. ولا تقول ألو، ولا لنا من ألو، ويخرج من عند أولادي يقول لهم باي باي، ما هو باي باي هذا؟ كل هذا من هذا. بدل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدخل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرسول يقول ليست الثانية بأحق من الأولى، أي الثانية والأولى سواء. فالله المستعان. وبابا وماما المهم. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وكلمة المشركين تطلق على كل الكفار، فأيهما أعم، كلمة كافر أم مشرك؟ مشرك. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، فالمشرك أعم، وكل كافر لا بد أن يشرك. فيجب علينا أن ننتبه، السني بحمد الله مشحوط في كل حركاته، الحمد لله، هذا من فضل الله، من الله علينا هذا. وإلا لو تأملت، بس كل واحد يتأمل في أسرته لا يذهب بعيد، وينظر كيف بعض إخوانه، كيف بعض أجداده، كيف بعض أهل قريته، وامتن الله عليك من بينهم، ما تحمد الله؟ ما تحمد الله على هذه النعمة وتشكره ليل نهار؟ فملبسك كملبس النبي صلى الله عليه وسلم، ومأكلك ومشربك، والله لو تلذذنا بهذه النعمة ما ابتغينا غيرها. لكن الشيطان ينسينا ويجعلنا نحضر الدروس أحيانا مثل البرنامج، ننسى الاحتساب وننسى، وإلا لو احتسبنا وش مع أهل الدنانير وش مع أهل الدراهم؟ من هو ذلك العالم الذي الملك الذي حصل له جميع النعم الدنيوية، ففي يوم من الأيام كأنه تألم وكذا، قالوا له وزراء ماذا تريد؟ فذكر لهم أنه تنعم بكل النعم، ما بقي إلا نعمة التحديث طلب العلم. قالوا هذا سهل، سنجتمع غدا ونتحدثنا. اجتمع الوزير الفلاني والوزير الفلاني والوزير، فلما جاء قال لستم أنتم، ما هم أنتم، هم الشعث رؤوسهم، الغبر لباسهم، المرقع نعالهم، وبدأ يذكر من صفات طلاب الحديث. أما أنتم إحنا وياكم يوميا جمعا ما ينفعش. فلذة طلب العلم ما بعدها لذة، سأل الله القبول والإخلاص. قال وحتى بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذه الفقرة أيضا ما زالت شاهد من الحديث، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام جماعات، من أمتي أمة الإجابة، أما أمة الدعوة هم كفار. الأوثان جمع وثن، وهو أعم من الصنم، فيطلق عليه كل من عبد سوى الله من شجر أو حجر أو قبر أو مال أو هوى. وأعظم الآلهة التي تعبد من دون الله في هذا الزمن ما هو؟ من يقول؟ أكثر آلهة لها أتباع من دون الله ما هي في هذا الزمن؟ الهوى. أحسنت، أعظم آلهة وأكثر أتباع لآلهة تعبد من دون الله الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، هذا علم من أعلام النبوة، في أمتي يعني في أمة الإجابة. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قد ظهر منهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فممن ظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة، والأسود العنسي في صنعاء، ومن قتل مسيلمة وحشي قاتل حمزة في واقعة اليمامة، وقتل فيها عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم، وهو كذاب. والأسود العنسي في اليمن، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال في المدينة، وعمال الرسول في اليمن، معاذ وأبو موسى ومن معه، حتى هربوا إلى حضرموت. في 25 يوم دق أبواب صنعاء، في 30 يوم أحكم السيطرة على اليمن، أحكم السيطرة على اليمن، فيسر الله لفيروز الديلمي ومن معه، وكان تزوج قريبة لفيروز الديلمي قهرا وهي مؤمنة طيبة، فاتفقت مع فيروز أنها تخمره، تجعل له خمرا كثيرا، وقد جعلته وصاحبه في زاوية من البيت وفي ساعة كذا وكذا تخبره يدخل عليه بالليل، فدخلوا من النهار إلى البيت وأقلقوا الباب وخمرته، فأشارت إلى فيروز والحرس نائمون حواليه، فدخل فيروز فذبحه، فلما كان يذبحه كان يخور كخوار الثور، فسمع الحرس فاستيقظوا، فقالت لهم مهلا نبيكم يوحى إليه، هو ينزل عليه الوحي، فقتله بحمد الله، فصاح في الناس وتجمع الناس وقتلوا من قتلوا من أصحابه وعماله، فعادت اليمن بفضل الله عز وجل إلى خير. وهذا مما نرجو أنه تحصل في تل اليمن، ثم يلاطف الله عز وجل بها. وهكذا طليحة الأسدي دعا النبوة وقيل أنه أسلم، وسجاح التي من بني تميم دعت النبوة وحصل لها أتباع وشوكة وأسلمت، قيل أنها أسلمت وماتت على الإسلام. وهكذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أبوه صحابي وهو مدبر، الله عز وجل أخبر بعباد، قد خلق من نوح ابنه الكافر، وخلق من آزر إبراهيم، فلا تظن أن ولدك سيهتدي بحذقك وبتعليمك، والله ما يهديه إلا الله، وإنما أنت سبب لا تهمله. فكم من أولاد في مضاربة مع آبائهم يريدون يطلبون علم، وكم من آباء في مضاربة مع أولادهم يريدون يطلبون علم، والله المستعان. وهو انحاز إلى ابن الزبير وولاه على الكوفة، ثم ظهر هناك وكان له قوة وبدأ يقتل قتلة الحسين، انظر كيف يدخلوا للمسلمين، فاغتروا به الناس، فتجمع طوائف من الناس وحمدوا عمله، ثم انتفخ، فقال لهم جبريل ينزل علي ويقول ويقول. وهذا في إشارة إلى أن طالب العلم ينتبه، ينتبه لنفسه، قد يعطيك الله علما غزيرا فإن لم يكن معه تقوى تنتفخ، وبعد ما ننتفخوا وما حصل من حصل لا من هذا الباب. فالإنسان كلما زاد علما يتواضع. ذكروا أن الشافعي إن صح السند إليه قال العلم ثلاثة أشبار، من طلب الأول تكبر، ومن دخل الثاني تواضع، ومن دخل الثالث عرف أنه لم يعلم شيء. وهذا حاصل في بداية الطلب، تضارب لك أنت والأمة، حتى ربما أنت أبوك، فإذا زاد العلم تهدأ ويحصل الخير. وطلاب العلم على خير، لكن ننتبه لأنفسنا وندعو الله. ثم قتله مصعب بن الزبير ومن معه، وآخر من يدعي النبوة الدجال الكذاب، وبعدها يدعي الربوبية. وأما كلمة هذا العدد تحديد بثلاثين، قد جاء في البخاري أنهم قرابة ثلاثين، فالجمع بين هذا وهذا أن هذا فيه التصريح فذاك مجمل وهذا مفصل. وأما قول من قال أنهم قد كثروا، فالعلماء يقولون الصحيح أنه من تكون لهم شوكة وأتباع، وإلا كثير ما يدعى النبوة، بعضهم يمرض مرض. باقي هذا ما اسمه، ما اسمه الذي خرج قبل سنوات، ابن أحمد الدياني اسمه، لا هذا له أتباع، غلام أحمد القادياني أظن قبل سنوات ظهر وله أتباع الآن ومروجون حتى في بلادنا، تعجب، قال لك معنا نبي جديد غلامها، وعلي بن الفضل منهم في اليمن، فهم يصلون إلى هذا العدد. قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، تعجب كيف هؤلاء يقرؤون القرآن ويقولون هذا. ذكروا أن واحد ادعى النبوة بعدين أخذه ولي الأمر وأراد أن يقتله، قال له من معي دليل أني نبي؟ قالوا ادعى النبوة وسمى نفسه لا، فقال لهم أنا معي دليل، أنا اسمي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، يعني لا عيف النبي بعدي. أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث قد رواه أكثر عدد كثير من الصحابة، رواه معاوية في الصحيحين، والمغيرة بن شعبة أيضا في الصحيحين، في ألفاظ كلهم متقاربة، ورواه ثوبان في مسلم، وهكذا جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله كلاهما في مسلم، وعمران بن الحصين عند أحمد، وعقبة بن عامر في مسلم، وعدد كثير من الصحابة. من؟ نعم، وسعد بن أبي وقاص. ومن أراد أن يقف على سرد هذه الأدلة بأكملها فليراجع الصحيح من دلائل النبوة للعلامة الوادعي صفحة 503، وأكثر منها سردا فتح الباري في شرح السنة للإمام البربهاري. لمن هو هذا؟ نعم، للشيخ أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله، شيخ فاضل وعالم جليل، ولو قلنا من أثبت مشايخ أهل السنة، من أثبتهم، هذه من ما أبعدنا، فهو شيخ ثابت وكتبه نفيسة يسرد فيها الأدلة سردا. لا تزال، هذا الفعل يفيد الاستمرار، طائفة أي جماعة، هذا في قلة أهل الحق وأنهم قلة، لأنه قال طائفة وبقي معك 72 طائفة من هذه الأمة ضلال، ومعك 71 من اليهود، و72 من النصارى، وانت جمعهم، والمشركون كذلك، فما بقي إلا طائفة. من الذي قال الطائفة لما سألوا عن الجماعة المنصورة؟ قال محمد السكري، عبد الله بن المبارك، قالوا له من الجماعة؟ قال السكري، محمد السكري واحد في زمنه. قال ابن القيم رحمة الله عليه، والجماعة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. في إعلام الموقعين. فلا تغتر بالكثرة. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورة. ابن باز يحضر له من الخمسة، من العشرة إلى الخمسة عشر إلى الثمانية، وعائد القرن 15,000 الواحد بألف. ابن باز 15 طالب وعائد القرن 15,000 مدبر من المدبرين، وابن باز إمام من أئمة الدين. ولما سألوا وهو في الحرم لماذا حلقة الألباني كذا وحلقة أظن العبادة وما أدري من ذكروا لها الثاني وأنت حلقتك قليل، قل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. منصورة تنصر على أعدائها، لا يضرهم من خذلهم من الداخل، لأن الخاذل الذي يخذلك من الداخل يسكت عنك، كما حصل الإمام أحمد وغيره. يعني الإمام أحمد خذله عدد من العلماء وكلهم بعضهم معذور وبعضهم الله أعلم بحال، فوقف وحده مع مجموعة في الأخير ما صفي إلا هو، وبعضهم مات وبعضهم كذا ما بقي إلا هو. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، خالفهم من غيرهم مهما خالفوك. وهذه آية ومعجزة تلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن أمته منصورة وأن هذه الطائفة باقية حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وجاء في رواية حتى قيام الساعة والجمع بين هذا وهذا حتى تأتي الريح، كما في صحيح مسلم الريح الباردة تلك وتأخذ كل نفس مؤمنة. وتبارك وتعالى، تبارك من البركة يعني تعاظم، تعاظم، وهي نوعان لله عز وجل، صفة لله عز وجل ذاتية وصفة فعلية تتعدى، ويجعل الله عز وجل البركة في من شاء من عباده. ولا يجوز أن تقول لإنسان تبارك، ما يصلح، إنما تقول لله عز وجل، والأدلة كثيرة، تبارك الذي بيده الملك. نسأل الله العافية. قال عن مالك بن دينار قال من تعلم العلم كثرت، ولا كيف، ومن تعلم، من تعلم، من تعلم العلم للعمل كثره، ومن تعلم لغيره زاده فخرا. نعم. قال شيخنا محمد بن حزام في دروسه اذكروا بدع وأخطاء ومعاصي وضلالات أهل البدع بدون الحكم عليهم، ودع الحكم على المستمعين العوام وهم يحكمون أشد من حكمك. طيب، هذا طيب، وإذا حكمت عليهم أطيب لتبين للناس، هذا كلام جيد. والعوام معهم عقول، ما هم مجانين، يعرفون الحق من الباطل، ورب عامي خير من كثير من غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.